بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي تكلمنا عن الكلام والسمع والبصر، وذكرنا أن السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات. الآن عندنا المذوقات والمشمومات والملموسات. هلا احنا عندنا مسموعات وموجودات ومذوقات ومشمومات وملموسات. عندنا صفة للمسموعات هي السمع، وصفة للمبصرات هي البصر. طب يا ترى هل هناك صفات أخرى للمذوقات والمشمومات والملموسات أو لا؟ البعض قال نعم، إن هناك صفة تسمى الإدراك تتعلق بالمذوقات والمشمومات والملموسات. هذه الصفة واحدة من صفات المعاني كالسمع والبصر، فعلى هذا الإدراك هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، تنكشف بها المذوقات والمشمومات والملموسات انكشافا تاما عند تعلقها بها عند وجودها. هذا الانكشاف من غير تكيف بكيفياتها ولا اتصال بها حالها. نحن الآن نقول الشم لا يمكن إلا أن يكون أن يقرب العطر لأنفي يشمه، إذا معناها هنا لابد أن يتصل المشموم بإيش؟ بحاسة الشم عندي. طيب بسم الله هكذا؟ لا. طيب أنا أيضا عندما أريد أن ألمس شيئا أحط إيدي عليه، إذا لابد أن أتصل به لأدركه باللمس، لكن في حق الله لا، مو هيك. فنقول إذا الإدراك من غير اتصال بمحالها، بمحال هذه المدركات، يعني ما في اتصال بين الله سبحانه وتعالى وهذه الأشياء المدركة، وكذلك تكيف بكيفياتها من غير تكيفين بكيفياتها. أنا عندما يعني بحط إيدي على شيء سخن بعد إيدي عنه ليه؟ تأثرا بها. هل يتكيف ربنا عز وجل بهذه الأشياء التي يدركها كما نتكيف نحن؟ لا. لذلك إخواننا الله تبارك وتعالى نثبت له صفة الإدراك من غير مماثلة بين الله وبين خلقه في هذه الصفة. هذا فريق. فريق آخر قال لا، الإدراك صفة لم يأتي بها الشرع. السمع والبصر شو كان دليلون؟ السمع. طب في عنا آية الآن بالقرآن أو حديث يدل على الإدراك؟ الجواب لا. إذن بالتالي شو منقول؟ لا نثبت هذه الصفة، خصوصا أنها توهم اتصال المدرك بالمدرك أو تكيف بكيفيته. لذلك نقول لا نثبت هذه الصفة. صار في على دليل، فريق أول أثبت والفريق الثاني نفى. طب الفريق الثالث ماذا قال؟ لما تكافأت الأدلة فليس عندنا دليل قاطع بالنفي ولا بالإثبات، ماذا نفعل؟ نتوقف. وهذا هو الراجح. فنقول هل لله صفة إدراك أو لا؟ شو الجواب؟ لا نعلم، نكل علم ذلك لله عز وجل، لا نثبت ولا ننفي. وهنا قال صاحب الجوهرة فهل له إدراك أو لا؟ خلف، يعني في خلاف، وعند قوم صح فيه الوقف. نعم.
قال رحمه الله تعالى فهل له تعالى صفة زائدة على الكلام والسمع والبصر يقال لها الإدراك تتعلق بالملموسات والمشمومات والمذوقات،
يعني كما تعلق السمع بالمسموعات والبصر بالمبصرات. نعم.
من غير اتصال بمحالها
جمع محل، يعني بمحال هذه المذوقات والملموسات والمشمومات. يعني أنت الآن إذا أردت أن تذوق شيئا شو بتساوي فيه؟ تضعه على لسانك. طب يا ترى ربنا عز وجل إذا أدرك المذوقات أيضا يتصل بها هكذا؟ طب لا، نقول لا. إذا معنى ذلك نثبت الإدراك مع تنزيه الله تبارك وتعالى من المعنى عن المعنى الذي لا يليق به. نعم.
من غير اتصال بمحالها ولا مماسة ولا تكييف بكيفياتها. اختلف في
ولا تكيف ما.
ولا تكيف بكيفياتها. اختلف في إثباتها وعدمها. فذهب القاضي وإمام الحرمين ومن وافقهما إلى إثباتها، لأن الإدراكات المتعلقة بهذه الأشياء زائدة على العلم بها للتفرقة الضرورية بينهما، وأيضا هي كمالات وكل حي قابل لها، فإذا لم يتصف بها اتصف بأضدادها.
هذا دليل مين؟ المثبتين. نعم.
وهي نقص لأن معها فوت كمال، والنقص في حقه تعالى محال، فوجب أن يتصف سبحانه بتلك الإدراكات زائدة على علمه تعالى على ما يليق به من نفي الاتصال بالأجسام ونفي اللذات عنه تعالى والآلام.
هي التكيف الكيفيات، يعني التلذذ والتألم هو التكيف الكيفيات التي نفيناها قبل قليل. نعم. قاضي باخلاني.
فهل له إدراك أو لا؟ أي أو ليس له تعالى صفة زائدة تسمى الإدراك كما ذهب إليه جمع، لما أن بينها وبين الاتصال بمتعلقاتها تلازما عقليا فلا يتصور انفكاكها عنه.
فنقول لا، التلازم بين هذه الأشياء وبين الاتصال والتكيف تلازم عادي وليس بعقلي، كما أن التلازم بين الرؤية وبين المقابلة والضوء وما شابه ذلك تلازم أيضا عادي، يعني يقبل التخلف.
والاتصال مستحيل عليه تعالى.
هذا رأي مين؟ الذين نفوا.
واستحالة اللازم توجب استحالة المنزوم.
فنقول لهم لا، اللازم ليس مستحيلا، لأن هذا تلازم عادي فممكن أن يتحقق الإدراك من غير هذا الشرط.
ولأن إحاطة العلم بمتعلقاتها كافية عن إثباتها، حيث لم يرد بها سمع ولا دل عليها فعله تعالى.
تمام.
ودعوى أنه تعالى لو لم يتصف بها اتصف بضدها فاسدة لمنافاة العلم لتلك الأضداد.
إن الآن إذا لم يكن مدركا معنى كان جاهلا، لا، اتفقنا أن علمه يعني كشف به جميع المعلومات. نعم.
كيف إدراك الشيء وهو خارج
السلم؟ إحنا الآن فإننا بدنا نحط ببالنا التفريق بين المصطلحات. إحنا الآن نقول الله يعلم، هذا متفقين عليه، لكن هل هناك صفة أخرى غير العلم اسمها إدراك؟ الله خالق وهو عالم، هي خاصين منا، ألا يعلم من خلق؟ هي أثبتنا مش حارة متفقين عليها، لكن إشكال الآن هل هناك صفة أخرى غير العلم يسمى إدراك؟ هون البحث. وضح الجواب؟
هو إدراك شيء بده يعني مثل
بالله. لا، إحنا هذا نسمع الآن، نقول نحن الآن عم نحكي الإدراك هو صفة لله تعالى منزه عن الاتصال وعن تكيف الكيفية، هكذا كما قلنا في السمع إنه ليس بآلة وليس بهواء هيك، وكما قلنا إن البصر أيضا ليس بعين ولا ضوء ولا مسافة ولا مقابلة، أيضا هم يقصد الإدراك. نعم.
فجواب ذلك خلف، أي اختلاف مبنى، أي اختلاف مبني على الاختلاف في دليل إثبات الصفات الثلاثة السابقة. فمن أثبتها بالدليل العقلي أثبته،
يعني من أثبت الكلام والسمع والبصر بالدليل العقلي أثبت الإدراك.
ومن أثبتها بالدليل السمعي نفاه. وعند قوم صح فيه الوقف فاعل صح
الوقف، الوقف فاعل لفعل صحة.
وعند متعلق بصحة، متعلق بصحة، وضمير فيه يعود على الإدراك. وتقدير المتن وصح الوقف أي توقف عن ترجيح إثبات الإدراك ونفيه وعدم الجزم بأحد ما عند قوم من المتكلمين لتعارض الأدلة. فلا يجزم بثبوت الإدراك له تعالى زيادة على العلم كأهل القول الأول.
كأهل القول الأول
لأن المعتمد في إثبات الصفات التي لا يتوقف عليها الفعل إنما هو الدليل السمعي. شو التي يتوقف عليها الفعل؟
ما قلنا احنا قبل الفترة للأبحاث أن الصفات يعني نوعان، ما توقفت عليه صنعة الكون فدليلها عقلي، وما لم يتوقف عليه صنعة الكون فدليلها نقلي، ومنها الكلام والسمع والبصر.
ولم يرد إثبات صفة الإدراك له تعالى.
ولم يرد في النقل
ولم يرد بإثبات صفة الإدراك له تعالى سمع، ولا يجزم بنفيها كأهل القول الأول، لأنه إنما يتمشى على قول بعض الظاهرية أنه تعالى لا صفة له وراء الصفات السبع المذكورة، وهذا القول أسلم وأصح.
القول التوقف يعني لا نثبت ولا ننفي،
أسلم وأصح من الأولين. والإدراك تمثل حقيقة.
خلصنا هلأ من هيك. هلأ الآن الإدراك مطلقا بمصطلحاتنا من الله عز وجل. نعم.
والإدراك تمثل حقيقة مدرك عند المدرك يشاهدها بما به يدرك.
يعني الآن أنا عندما أقول لها أدركت هذه المسألة، قلت نعم، إذا معناها حصل لها صورة عندك في ذهنك، تمثل صورة المدرك عند المدرك بماذا؟ بالآلة والطريقة التي يكون بها الإدراك. نعم.
ثم قال رحمه الله: ثم شرع فيما هو كالنتيجة لما قبله.
انتهينا الآن إخواننا من إيش؟ من صفة الإدراك، وبهذا نختم صفات المعاني المتفق عليها وهي سبعة، ومختلف فيها وهي صفة الإدراك. نعم. الآن إخوة عندنا: حي، عليم، قادر، مريد، سمع، بصير، ما يشاء يريد. الله تبارك وتعالى حي له حياة، سميع له سمع، بصير له بصر، متكلم له كلام، إلى آخر صفات المعاني. وهنا إخواننا يختلف الآن الشراح، هل هذا البيت يذكر أسماء تدل على الصفات الماضية، أم أنه إشارة إلى مبحث الصفات المعنوية؟ البعض قال إن هذا إشارة إلى الصفات المعنوية، أي كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، يعني إذا ثبتت له القدرة ثبت كونه قادرا، إذا ثبت له العلم ثبت كونه عليما. أما إذا قلنا هي لا، مو صفات معنوية وإنما هي أسماء، وهذا هو الظاهر، يعني كبت حي، عليم، سميع، هذا الظاهر أنها أسماء وصفات معنوية. طيب، لكن على كل حال أخواننا نقول الصفات المعنوية هي أمور اعتبارية تدل على قيام صفات المعاني بالذات، يعني القدرة صفة موجودة، قيام القدرة بالذات هذا ماذا نسميه؟ صفة معنوية. ماذا نقول لها؟ كونه قادرا، إذا صار في عنا أخواننا قادر وقدرة وكونه قادرا، القدرة صفة معاني والقادر اسم، والكون قادر صفة معنوية. طيب ما معناها هي؟ قال معناها قيام صفة القدرة بذاته تعالى. في عنا علم وعالم وكونه عالما، العلم هو صفة معاني والعالم اسم، والكون عالمان هو قيام صفة العلم بذاته تعالى ويقال لها صفة معنوية. طيب القدرة صفة موجودة، طيب والعالم اسم للذات الموجودة، طيب الكون قادرا، هذا اللفظ هل موضوع لمعنى موجود أو لا؟ قال حقيقة أن المعنى الذي دل عليه كونه قادرا هو قيام القدرة بالذات، وهذا أمر اعتباري وليس له وجود في الواقع، هو أمر اعتباري. يعني أنت اعتبرت القيام بالقدرة بالذات صفة أخرى غير القدرة وسميت كونه قادرا، أنت اعتبرت الآن العلم صفة، يعني صفة، والكون عالما صفة أخرى وسميت إيش كونه عالما وقلت هذه صفة معنوية. أما عمليا الكون عالما شو هو؟ هو عبارة عن قيام العلم بذاته تعالى إلى آخر صفات المعاني، كونه عالما، كونه مريدا، كونه حيا، كونه سميعا وبصيرا ومتكلما. وإذا أثبتنا الإدراك ماذا نقول أيضا؟ كونه مدركا. نعم.
قال رحمه الله: ثم شرع فيما هو كالنتيجة لما قبله، وهو الصفات المعنوية رابع الأقسام وهي سبع، وقيل لها المعنوية نسبة للسبع المعاني التي هي فرع منها.
شو يعني فرعون؟ يعني أن كالنتيجة، وإلا فإذا أثبتنا كونه عليما فنقول القدرة أزلية والكون قادرا أيضا أزلي، فصفات المعاني والمعنوية كلها أزلية. نعم.
فقال: وحيث وجبت له الحياة فهو حي كما علم من الدين بالضرورة وثبت بالكتاب والسنة، بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله، لأنه تعالى حي وسميع وبصير، وانعقد الإجماع عليه. وما ثبت من كونه تعالى عالما قادرا، إذ العالم القادر لا يكون إلا حيا ضرورة،
كما قلنا أن الحياة صفة هي شرط عقلي لاتصاف الله عز وجل بصفات المعاني، هي صفة من قامت به هذه الصفة صح أن يكون عالما وقادرا. نعم.
وحقيقة الحي هو الذي تكون حياته لذاته،
لا تكون حياته لشيء آخر، نحن حياتنا لروح تقوم بنا، ولولا أن الله أحيانا لما حيينا، أما حياة الله عز وجل لا في روح سبحانه وتعالى ولا أحد أعطاه الحياة، وإنما حياته لذاته. نعم.
وليس ذلك لأحد من الخلق. وحيث وجب له العلم فهو عليم، أي عالم، وهو الذي علمه شامل لكل ما من شأنه أن يعلم. وحيث وجبت له القدرة فهو قادر، والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، فهو المتمكن من الفعل والترك، يصدر عنه كل منهما بحسب الدواعي المختلفة. قال: وحيث وجبت له الإرادة،
يعني ربنا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فقدرته صالحة للأمرين لكنها توجد وتعدم على وفق الإرادة. نعم.
المريد هو الذي تتوجه إرادته إلى المعدوم فتوجده. وحيث وجب له السمع فهو سميع، فهو سمع أي سميع.
سميع. بس كيف نقرأها؟ حي عليم قادر مريد سمع بصير، سمع بصير.
أي سميع، لكنه حذف الياء منها للضرورة. قال: وحيث وجب له البصر فهو بصير، لأن كل حي يصح أن يكون سميعا وبصيرا، وكل ما يصح للواجب من الكمالات يجب أن يثبت له بالفعل لبراءته عن أن يكون له ذلك بالقوة والإمكان.
شو بالقوة؟ يعني الذي يبصر بالقوة هو لا يبصر في الفعل، الذي يبصر بالقوة هو لا يبصر إخوانا في واقع الأمر. نعم. مثل الآن مثلا أخونا فلان كاتب بالقوة، مثل هو الآن لا يكتب، وهذه مشكلة.
والجميع صفات كمال قطعا، والخلو عن صفة الكمال في حق من يصح اتصافه بها نقص، وهو محال عليه تعالى. ومن خصائصه سبحانه أنه لا يشغله ما يبصره عما يسمع. ولا ما يسمعه عما يبصره، بل يحيط علما بالمسموعات والمبصرات من غير سبقية إدراك بإحدى الصفتين على أخرى، فلا يشغله شأن عن شأن. وأشار بقوله ما يشاء يريد إلى اختيار مذهب الجمهور من اتحاد المشيئة والإرادة.
لفظ المشيئة والإرادة لفظان يطلقان على معنى واحد، وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، شأنها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه.
وأنه يطلق إحداهما على الأخرى، والمعنى أن كل ما يشاءه الله فهو من حيث إنه مشاء له مراد له، وكل ما يريده فهو من حيث أن إنه مراد له مشاء له، خلافا لمن فرق بينهما. وتابع الصفات المعنوية أنه تعالى متكلم، لا خلاف لأرباب المذهب والملل في ذلك، وإنما اختلفوا في معنى كلامه وفي قدمه وحدوثه. قال وقد علمت معناه.
وسيأتي معناه في بيت آخر، ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه.
وأما قدمه فيأتي بيانه في قوله ونزه القرآن. قال رحمه الله ولما أثبت أهل الحق.
نقف أخوانا هنا والحمد لله رب العالمين.